أهمها يمكن احنا حنيل لبعضها الآن، اللي هو أولا اتخاذ القيادة، اتخاذ القائد أو المربي، وده لابد منه للشباب لأن كتبه كعنصر أساسي. ثانيا محاولة انك تكسب بيئة، تعيش في بيئة صالحة، وانت عارف الحديث الرجل اللي قتل 100 نفس قال له روح سيب القرية دي وادخل في قرية أخرى صالحة. في نفس الوقت تغيير الكتب اللي كنت بتقرأها إلى كتب ثانية تنمي فيه الإرادة، الصيام والمجاهدة، كثرة ذكر الله، العبادة، تحاول إنك أنت تعيش في هذا الجو، تلزم نفسك اللي هي يسموها مجاهدة في النفس، تلزم نفسك أو تسد على نفسك حتى إنك تصير قوي الإرادة. طبعا ده موضوع بيحتاج إلى تفتيح واسع. يبقى إذن كما قلنا إن الشباب محتاج إلى معرفة هذه الأمور في ناحية ثالثة أو ناحية رابعة، معرفش الشبهات اللي تقال في الإسلام النهاردة. لما هتطلع بره هتجد يقول لك النبي ليه اتجوز 9، النبي ليه أخذ السيف وأخذ يقاتل الناس ليدخلهم في هذا الدين، الإسلام يعتبر يحدد الرأسمالية ولا يهتم بالفقراء والمساكين، الإسلام بيحدد الإقطاع، الإسلام بيحدد الرقيق، الإسلام الإسلام. لما يقال لك هذا الكلام فبماذا ترد عليه؟ الشيوعية ثبت، لو انت قرأت اي كتاب شيوعي هتجد النقاط اللي بتعتمد عليها لا تزيد على 5 نقاط، فانت ما بتقرأ هذا. لكن اللي بيحصل ان شبابنا دائما الصليبي يهزمه وهو يقف موقف الدفاع، الشيوعي يهزمه وهو يقف موقف الدفاع، مع ان العقيدة الصليبية والعادات او العبادات حتى الصليبية لا تصلح اطلاقا، لو هزمتها لا تصلح الوقوف امامك ولا دقيقه واحده. كذلك الشيوعيه انت عندك الركائز الاساسيه للعدل الاجتماعي الذي لا مثيل له، يعني في اي دوله او في اي عهد وجد انسان كعمر يقف فيقول اسمعوا واطيعوا، فيقول له سلمان لا سمع ولا طاعه، يقول لماذا؟ يقول جاءتنا حلل من البحرين فأعطيت كل مسلم حلة وأنت لابس الحلتين، فكيف استحللت الحلة الزائدة؟ يقول هذا للخليفة لأمير المؤمنين. فينادي عبد الله بن عمر يقول يا ابن عمر، قال لبيك أمير المؤمنين، قال ناسبتك الله الحلة الثانية أهي لي أم لك؟ قال بل هي لي يا أمير المؤمنين، أخذتها لتكمل بها ثوبك فإن جسمك لا يكفيه حلة واحدة. فقال سلمان الآن قل نسمع. معاوية الكل بيقول انه كان راجل يعني جعلها ملكا عجوبا، لكن معاوية منع مرتبات الجيش، فوقف احد القادة وخرج معاوية وجلس على المنبر فوقف امامه وقال يا امير المؤمنين لقد منعت عن الجي عن الجنود أرزاقهم، وإن المالك المال ليس مالك ولا مال أبيك، فرد إليهم ما يستحقون. فنزل معاوية من فوق المنبر ودخل داره ثم اغتسل وخرج وقال أيها الناس إن أبا مسلم قال كذا وكذا، وصدق أبو مسلم، المال مال الله، قوموا أيها الجند فخذوا أرزاقكم فقد أمرت بتقطيعها. أين نجد هذا فينا حتى؟ احنا محتاجين ان احنا نعود، احنا نحتاج الى ان احنا نمثل الإسلام تمثيل حقيقي مرة واحدة، هنجد العالم كله من حولنا يقول هذا هو الذي نبحث عنه. كما قال أحد الأساتذة الكبار، قال لو علم الشعب الروسي ما في الإسلام من عبادة وإنصاف مع عزة الإنسان وكرامته وحريته لتحول إلى شعب إسلامي، لأن الشعب الروسي فرغ من كل الأديان وأصبح عنده استعداد أن يقبل ما هو أفضل. لكن مع الأسف الشديد لما نجد نبحث عن التطبيق الإسلامي المثالي نجد هذا التطبيق محتاج الى الدولة التي ترعاه وتقوم به ويومها نقول للناس ها نحن المسلمون. في الوقت ده نقول كده. فانت الشبهه دي لا تتحول الى مدافع ابدا، يجب ان تقوى وتتحول الى مهاجم، فتدرس اخطاء اعدائك في العقيده وفي المعاملات وفي الاخلاقيات، ثم تهاجمهم انت بسلاحك الاسلامي. وهذا يستدعي ان تدرس ما عندهم وما عندنا. ولذلك كما قلنا في الاول، العلم هو السلاح اللي ممكن يوصلنا الى النتيجه. عندما تجدون اصناما ثلاثه عبدتها اوروبا، ثم بعد ان فرغت اوروبا منها وكفرت بنفس المبادئ، وان كانت لم تكفر بالعمل، تبنى هذه الاصنام، تبناها العرب او تبناها المتمكنون في اكثريتهم. طبعا انا لا اتكلم عن الدولة التي تنادي بالاسلام وتنادي بالحكم بالاسلام، انا بتكلم على اكثرية 99.9%. هذه الاصنام الثلاثة هي فرويد وماركس وداروين. داروين القائل بنظرية النشوء والارتقاء، واتهموا داروين بانه يقول ان العالم نشأ من ذاته وليس هناك خالق له، مع ان داروين كما جاء في دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وزي اخرج منشورات يقول لا تتهموني بالكفر فانا مؤمن، لكنها نظرية، انا اقول ان الانواع لها اصل واحد نشأت عنه، ولم اقل ان ده دليل على عدم وجود اله. لكن اللي حصل بعد كده مع الاسف الشديد ان المغرضين اخذوا النظرية وحولوها الى نظرية فكرية دينية او ميتافيزيقية، واعلنوا الكفر نتيجة هذه النظرية. وجاء من العرب الرجال الذين نبعثهم ليتعلموا، فيعمل لهم غسيل مخ في اوروبا، وبعدين يجيني ذهب مسلما، يذهب مسلما ويرجع ويعود كافرا ملحدا. فلما عادوا تبنوا هذه النظرية. زي بالضبط نظرية ان سيدنا ادم ان اصله ارث، مع الاسف الشديد كفرت بقى اوروبا، واحنا راينا الكتب اللي ما ادم مرسوم فيها بشكل القرد، بشكل غوريلا. فهذا الكلام الكارث مع الاسف لا يزال له اثر. كانت نتيجة هذا انكار الالوهية. فرويد قال ان العالم كله يصوره الجانب الجنسي، النظرية الجنسية، وبالتالي الجانب الجنسي ده امر طبيعي في الانسان وعليه يترقى الانسان، فكونك تحاربه انت تحارب الترقي الاجتماعي، يبقى دي غلطة. امال ايه داعي الجنس؟ داعي الشاب مع الفتاة، هو حر وهي حرة، ما لم يحدث اعتداء من الفتاة على الفتاة، تستغيث الفتاة من هذا الاعتداء، يبقى الثلاثة تدخل. لو ضربها لا يجب ان تتدخل، لو كتمها وجب ان تتدخل، فاذا اعتدى عليها عرضيا يبقى عليك انك تتدخل حين تستغيث به. اما غير ذلك فلو رأيتهما عاريين في حديقة في شارع، يقبل احدهما الاخر، يحتضن احدهما الاخر، يفعل ما يشاء، لا تتدخل، هذه امور طبيعية. وبالتالي وانقلب هذا من اوروبا الى ان تبناه الكثيرون من المتمثلين في البلاد الاسلامية، واصبح هذا يفرض في بعض البلاد فرضا، يفرض على الفتاة ان تختلط بالسكان في مخيمات ومعسكرات والا تمتنع عن احد. كذلك نظرية كارل ماركس مع الاسف الشديد، كارل ماركس نظريته ما نجحت في روسيا. كارل ماركس كان فهمه ان احنا انه يبدأ زي ما جه لينين يطبق النظرية، ان يبدأ اشتراكي ثم يتحول الى شيوعي، نفس الاشتراكية فرجعت. فالامل الى الشيوعية التي كانت حلمهم طلع مفقود هذا الامل. النهاردة تبحث في البلاد المتمكنة تجد لا اقل من 6 دول عربية تبنت المذاهب او المبادئ المركزية الكافرة. هذا الوضع كيف تحاربه؟ النهاردة انت تحارب بالافكار، تحارب بمبادئ، فكيف موقفك منه ايه؟ دي نقطة احب الفت نظر الشباب اليها. شوف يا ابني، الشباب البناء الحضاري، احنا مفيش حضارة، الحضارة هي التقدم، التقدم نوعين، تقدم مادي وتقدم روحي. الاسلام لا يرضى الا بالتقدم الروحي والمادي معا، فمن لا يفعل ذلك يبقى اخطأ الطريق وبعد عن الحقيقة. اذا احنا بناء حضارة اذا كنا مسلمين، لكن كيف تبنى الحضارة؟ ايه الاساليب اللي تبنى بها؟ الغايات من بناء الحضارة، الغاية من بناء الحضارة ايه؟ ابني البنيان وحطم الانسان، احرر القطة، احرر الجمل، احرر الحصان، واربط على ظهره واعالج ما فيه من جروح، وانا احصد كبرياء الانسان وادوس عليه واحرمه حريته واحرمه عزته واحرمه كرامته واحرمه امنه. اي اسلام واي حضارة هذه؟ هذه لا هي حضارة ولا هي اسلام، هي قتل للانسان. انت لن تقيم حضارة الا بانسان متحضر، والانسان المسحوق تحت الدكتاتورية وتحت الظلم والجور والعنف ليس انسانا متحضرا، بل ليس انسانا على الاطلاق، لانه خاضع للظلم الذي يضطهده، لانه خاضع في ركن وهو منعزل. فاي دعوة اسلامية واي دعوة حضارية مع كف الانسان، مع الضغط عليه، مع سحقه، مع عدم المبالاة بكرامته، مع عدم المبالاة بحقوقه، هذا كله يعتبر هدما للإنسان. وإذا هدم الإنسان هدمت الحضارة، لأن الإنسان هو باني الحضارة. إذا بنيت جامعة 20 طابقا وفيها كل المتع وكل الإعدادات للدراسة وللنوم وللأكل وللشرب، ولكن الطلبة في الجامعة مقهورون نفسيا، مضطهدون أمنيا، يعيشون في ذل، فأنا قد أسكنت في المباني إنسانا مسحوقا لا وجود لإنسانيته ولا وجود لكرامته. فبئس المباني وبئس الحضارة المادية ما لم يسعد بها إنسان يجد حقيقة وجوده ويجد ذاتيته وشخصيته وحريته وعزته وكرامته. يبقى احنا عايزين نبني. اخر حاجة احب اقولها ابنائي، انت بدون مرشد تتخبط كثيرا، وتجربة انا جربتها وعشتها، قرأت ما يزيد عن في الكتب ما يزيد على 30 سنة، قرأت كتبا عديدة يا أبنائي، حتى في الطب والتشريح، في علم النفس والاجتماع، في الفلسفة، في الأخلاق الفلسفية، في كل ناحية، فضلا عن كتب الإسلام من تفسير وحديث. وبعد مرور 30 سنة أدركت أنني لو وجدت أستاذا مرشدا لكفاني عن 30 سنة 7 سنوات فقط. أنا كنت أقرأ اتخبط في الفراغ، فلو وجدت الاستاذ لا اعطاني الكتاب الذي يغني عن كتب كثيرة غيره، ولعرفني الغاية والوسيلة بخير مما وضعت لنفسي انا. اذا المرشد مهم جدا، المرشد يبقى تربوي، المرشد في الاسلام بيبقى عالم امين ورع عامل بعلمه، يتحل كل مشاكلك تعرضها عليه، وكل حياتك تقدر انك انت تعيش بها مع استاذك فترة من الزمن، يعرفك الصواب والخطأ، في نفس الوقت يأخذ بيدك ويعطيك العطف والحنان ويعطيك اسلوب العلم اللي انت محتاج اليه، ويفتح ذهنك وفي نفس الوقت تشعر ان لك كرامتك. هذا الوضع يا ابنائي احنا في حاجة اليه، في حاجة الى هذا الاستاذ. لا بد انا اوصي كل واحد منكم ان يتخذ له مرشدا ولو لفترة من الزمن، حتى اذا وجدت انك استغنيت عنه اشكره واتركه، لكن حاول يا اخي ان الا تنسى والا تتورط والا تقع في خطأ وقع فيه كثير من الشباب. إن أستاذك اليوم مهما أخذت من دكتوراه سيظل أستاذك أيضا، إن سنك ينمو وإن علمه وسنه ينموان أيضا، إن أباك الذي رباك مهما أخذت من شهادات هو أبوك، لم يصغر حين أخذت الشهادة. إن أمك ولو كانت أمية لا تقرأ ولا تكتب. إن عثارة دمها هي التي جعلت منك رجلا وجعلت منك دكتورا، فكن ذليلا لها في كبرك كما كنت ذليلا لها في صغرك. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمه. هذا حديث صحيح. فاحنا محتاجين ان الاصول الاجتماعيه العامه نتعرف عليها ونعيش فيها، والاخلاق الكريمه الساميه لاحسن ما يتحلى به الشباب. ابنائي اطلت والموضوع خطير وذو شعب كثيره، وارجو ان يكون بعضه مفيدا لكم، وان نخرج من مثل هذه المحاضره باستعداد لتكوين شخصيه شبابيه متزنه، ذات فهم واسع، ذات اخلاق كريمه، ذات انطلاقه حيه تحيي بها امتها من بعد. امتكم في خطر وانتم الامل، وستجدون انفسكم مسؤولين، فما لم تكونوا انفسكم اليوم سوف تجدون غيركم فيما بعد يؤخركم ويتقدم عليكم مهما كان الواحد منكم. شكرا لكم وبارك الله فيكم، وان كان حد عنده اسئله او حاجه فاضل 10 دقائق او ربع ساعه، اللي عنده اسئله يستطيع يسال. يا دكتور جميل، ارجو ان احنا نقدر نكتب قائمه كتب فيما يعتبر ضروره لحياه المبتعث ونسلمهم كل واحد نسخه. الفكر ده يعتبر حق لهم علينا عظيم. هذا لا يمنع برضو من تسليم القائمة، لان البعض يمكن يحب يأخذ اكثر، وبعدين هم بقى يعني بيباح لهم انهم ياخذوا كراتين مليانة او يعني ما فيش عليهم حاجة يعني. ربنا يبارك. الله يبارك فيك ان شاء الله. نعم يا ابنك. ملخص المحاضرة هو ما يأتي. أولا، الشباب هو أهم مرحلة في بداية حياة الإنسان، والشباب هو القوة المادية والفكرية التي تعتمد الأمة عليها اعتمادا كبيرا جدا. هذه خطورة الشباب وأهميته. على الشباب أن تكون له، يعد نفسه ليكون ذا شخصية بارزة مستقلة، لا تكون شخصيته تابعة ولا تعيش في معية الآخرين أو مخلدة. يبقى يجب استقلال الذاتية أو استقلال الشخصية أو الشخصية المستقلة. من أجل أن تكون لك شخصية مستقلة لابد من الآن من تحديد الهدف الذي تريد الوصول إليه، ومن تحديد الوسائل التي توصلك إلى الهدف، سواء بذاتك أو بمرشد يرشدك. الشباب يجب بناء على ذلك أن يكون نفسه في الناحية العلمية تكوينا عميقا شاملا. لا أقول أما عميقا فهذا مفهوم، لأن السطحية في الفكر تلغي الشخصية، معناها أنك بتأخذ كلام غيرك ومنت مالك شخصية. أما الشمول فالمراد به الشمول فيما أنت مطالب به. الأمور اللي أنت مطالب بها يجب تعرفها. أنا ما هي الأمور المفروضة علي؟ ما هي الأمور اللي تكون شخصيتي؟ إذا هذه الأمور أعرفها، وبالتالي أروح واضع العلوم اللي تكونني وتكملني في هذا. فإذا قرأتها أكون قد عملت شمولا علميا لما يجب أن أعرفه مع العمق. ثم على الشباب أن ندرك إدراك واعي أن الفتن التي تأتي نتيجة القوة السببية والقوة الكامنة فيه هذه يمكن أن تؤثر عليه فتقذف به يمينا أو شمالا وتبعده عن الخط المستقيم. فيجب أن تكون له الإرادة القوية والتي يحاول أن ينميها بمثل ما قلته لأخيكم، ويجب أن يكون له أيضا البيئة والقيادة أو المرشد حتى يستطيع الطالب أو الشاب مع البيئة ومع المرشد ومع الكتب الموجهة ومع الإرادة القوية أن يتغلب على الفتن وعلى الشهوة وأن يوجه الطاقة السببية إلى ما هو خير لتنتج الخير ولا تنتج الشر. عليه أيضا أن يدرس مجتمع ويعرف ما فيه من فتن ويتعرف على أسباب هذه الفتن والمشكلات، خصوصا الشبه التي ترد عليه من أعدائه. أوروبا فيها شبه كثيرة، أعدائكم في بلادنا العربية والإسلامية عندهم شبه كثيرة، يلقون بهذه الشبه على الإسلام وعلى المسلمين، ونحن نعيش دائما مدافعين، يجب أن نتحول إلى مهاجمين، فندرس عقائد غيرنا وندرس أخلاقهم وسلوكهم ونظمهم ثم نقارنها بالإسلام ونرميهم في عقر دارهم باتهام الإسلام ليشعروا أنهم هم على خطأ وعلى ضلال. ولنحضر الأصنام الثلاثة التي تورطت فيها أوروبا ثم عبدها من بعدها كثيرون جدا في البلاد المتمكنة. ثم علينا أن ندرك أن الجهاد، جهاد النفس وجهاد العلم وجهاد القلم اللي تكلمت مع عقود فيه سبيلنا، وأن الثبات على الحق أمر مطلوب منا، وأننا سنكون غدا قادة، فما لم نكن اليوم رجالا لن نكون اليوم رجالا، فنعد أنفسنا لهذا. ثم ندرك أخيرا أن المجتمع الذي نعيش فيه يحتاج إلى أخلاقنا الكريمة، إلى منابع الرحمة أن تظهر، إلى الأخوة، إلى العدالة، إلى الحب، إلى الحب والرحمة. مع الأسف كلمة حب لوتوها، إحنا محتاجين إن إحنا نبرز هذه الجوانب في سلوكنا الاجتماعي. إذا أبرزنا الحب وأبرزنا الرحمة وأبرزنا المسلك الكريم مثل ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل واتخذناه قائدا، الناس هتحبنا وحنوجد المجتمع اللي يعتبر مثاليا لغيره. أخيرا قلت مهما أخذت من شهادات فإنك يجب أن تدرك حقوق الآخرين من أطمن أبويك وأقرب الناس إليك وأساتذتك وكل إنسان كان له عليك فضل. فكر خلاصة كافية. نعم شوف، هو الحقيقة يمكن الموضوع ده هتلاقيه في كتاب شبهات حول الإسلام لمحمد قطب، وفي هنا أشرطة شبهات حول الإسلام والرد عليها 22 شريط ليا. مثل هذه الموضوعات جت فيها فعلا، وهي تزوج الرسول والشبه اللي حواليه وحول الإسلام كله الرد عليه ده موجود. الكتيب يمكن بخمسة ريال شبهات حول الإسلام قد كده، لكن أنا لما أحضر أجيلك دلوقتي ضرورة أرجع الأمور إلى أصلها، أقول لك ليه إحنا قطعنا هذا السارس وليه جلدنا الزاني أو رجمناه، إيه هي الآثار المترتبة على عملية الزنا أو على عملية السرقة علشان جينا قطعنا يد واحد، ثم ليه الإسلام، هل الإسلام صحيح استعمل القسوة؟ ده ربنا بيقول الله لطيفهم بعباده، ده إحنا وربنا أرحم بنا من آبائنا وأمهاتنا، ولما الكفار قالوا لمحمد إن كان هذا هو الحق من عندك فأنصر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم، ربنا قال له لا، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طب وبعد ما موت قال له لو وجد مؤمن واحد يستغفر الله على وجه الأرض فإن الله لن ينزل عذابا استئصاليا، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وربنا قال في آية أخرى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة، يعني يريدون العقاب من الله بدل ما يريدوا قبل ما يريدوا الخير. وقد خلت من قبلهم المثلات أمم سبقت وانتقم الله منها ففيها عبرة. طب امال ايه يا رب ردك عليهم؟ وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. نبي عبادي، ما قالش الأول أنا بعاقب، أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. وكنت في فرق أنا الغفور الرحيم، ولما جئ ما قالش وأنا أعذب العذاب الأليم، قال وأن عذابي، بدل ما أقول وأعذب. فهنا المسألة تبقى واضحة أوي أوي إن ربنا أرحم بنا، فالذي هو أرحم بنا صرع هذا ليه؟ أعز ما يملك الإنسان ثروة يجمعها مدة 20 سنة و 30 سنة ويجلس في خطة واحدة يسرق كل ما ادخرته، ضيعك وضيع أولادك وضيع زوجتك، وممكن مع الخطة دي يقتل فلان ويقتل الآخرين، وبعدين يضيعك أنت والتاني والثالث والرابع. لما يجي الإسلام يقطع له الإيد اللي عملت كده يبقى بطل يعمل كده، يبقى رحم المجتمع. وعلشان كده الراجل الشاعر بيقول ايه بالمناسبة، اليد دي ديتها لو واحد ضرب ايده واحد وكسرها، ديتها في الاسلام نصف دية الجسم كله الانسان كله. فالراجل الشاعر يقول يد ب500 عسجد 500 دينار ذهب وديت حسب مكان زمان، يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، اذا طلقوا بعين ذرة اقتلها اقطعها، مع انها ديتها 500 دينار. رد عليه وقال له في الشعر نفسه عز الامانة في اغلاها وارخصها ذل الخيانة، تفهم حكمة الباء. وضعهم ولا لستهم وضعهم مرضيش ناكي في النهاردة. انا كنت عايز الدكتور جلامي بياخد باله ويمشي واحنا نعملها نكت، لكن ايه خدناها بجد بقى الله يكرمكم. في حاجة ثانية؟ طب في حاجة ثالثة؟ طب شكرا لكم والسلام عليكم، بارك الله فيكم.